أم إن شاء الله إذا صار مجال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. نبدأ مما انتهينا منه لكي لا نعيد، وذكرنا بالأمس أن سيرة المتشرعة تارة تكون على خلاف الطبع العقلائي وأخرى مع الطبع العقلائي، وذكرنا أنها إذا كانت مع الطبع العقلائي فالعقلاء يرون أن عملهم لوحده لا يكون كافيا لتبريره شرعا، وأما احتمال جري المتشرعة من الأندرس هنا يبدأ على ما هو مقتضى طبعهم بما هم عقلاء غفلة دون مراجعة الشارع للتعرف على رأيه في هذا السلوك المعين، فهذا الاحتمال بلا ريب يكون بعيدا، لأنه لا يعقل أن يغفل جميع المتشرعة عن ذلك مع حرص المتشرعة بما هم متشرعة على أن لا يخرجوا على الإطار الشرعي أو عن الإطار الشرعي في جميع أمورهم الحياتية. فإذا لا نتوقع وجود غفلة عند المتشرعة، بمعنى أنه ما دام فرضنا أن المتشرعة متشرعة فإذا بعد احتمال الغفلة ترد في حقهم لو ما ترد. لماذا لا ترد في حقهم؟ نقول نعم، يغفل واحد اثنان بأن لا يرجعوا إلى المعصوم عليه السلام، أما أنه سير بأجمعها تغفل عن الرجوع إلى المعصوم فهذا بلا ريب ماذا؟ بلا ريب لا يمكن الإيمان به. إذن مع بيان أن المراد من سيرة المتشرعة بمعنى أنها لا بد أن تكون معاصرة، بل حجيتها تكون نابعة من معاصرتها للمعصوم، وإلا بمعنى إذا لم تكن معاصرة فلا تكون صالحة للدليلية والكاشفية عن الحكم الشرعي، لأن التمسك بالسيرة المتشرعية نتمسك بهذه السيرة لأجل استكشاف وجود دليل شرعي لم يصل إلينا بواسطة الأخبار المنقولة عن المعصومين عليهم السلام، فيكون المتشرعة قد اعتمدوا على دليل لم يصل إلينا نصه، إذ لا يكون هناك احتمال لتلقينهم أو لتلقيهم رأي الشارع بواسطة الحدس أو قريب من الحدس، مع علمنا أن دواعي الحدس كثيرة لأنهم قريبون من عصر المعصوم عليه السلام، لأنهم يسمعون قوله، يرون فعله، يرون تقريره. فإذا هنا ماذا نقول؟ نقول أن يكون تلقيهم عن غير المعصوم بلا ريب يكون ماذا؟ يكون بعيدا. الآن نقول إذا كان المتشرعة في زمن المعصوم فهذا هو حالهم، إذن المتشرعة مع معاصرتهم للمعصوم عليهم السلام بلا ريب لا يوجد إشكال بأننا نستطيع أن نستكشف وجود دليل شرعي وصل إليهم لم يصل إلينا، فإذن بسيرة المتشرعة يمكن استكشاف وجود الدليل الشرعي عن طريق الإن. أما لو كان المتشرعة لو كان بعض المتشرعة بعيدا عن المعصوم أو غافلا عن المعصوم أو كان لا يعي ما يقوله المعصوم بمعنى أن إدراكه كان ضعيفا، فهنا هذا الذي يكون بعيدا عن المعصوم ولا يعي ما يقوله المعصوم فهنا بلا ريب لا يتفق للجميع بحساب الاحتمال أن يكون هذا حاله. إذن احتمال الحدس هنا يكون قويا لا جانب الحس. نحن قلنا قبل قليل أن المتشرعة عندما يكون معاصرين للمعصوم احتمال الحدس هو القوي، وأما إذا كانوا بعيدين عن المعصوم فاحتمال الحدس يكون واردا ويكون قويا. فإذا جانب الغفلة، جانب عدم الاهتمام، جانب أن لا يكون قريبا من المعصوم، هذا يقوي جانب الحدس. أما الكلام الأول الذي ذكرناه نقول أنه بالنسبة إلى سيرة المتشرعة إذا كانوا معاصرين للمعصوم لا يتوقع في حقهم وجود غفلة. لماذا؟ ونقصد من الغفلة أن سيرتهم تكون قائمة على شيء، ولا يكون هذه ولا تكون هذه السيرة متلقات من المعصوم. إذا غفل واحد اثنان عشرة، أما سيرة كلهم يغفلون عن رأي المعصوم هذا بعيد بحساب الاحتمال. شيء أخير نقول، سيرة المتشرعة لا تتوقف حجيتها على ماذا؟ على ردع المعصوم أو عدم ردع المعصوم كما في سيرة العقلاء. نقول حجيتها غير متوقفة على عدم الردع من المعصوم، وذلك لأنها كاشفة عن رأي المعصوم وعن وجود دليل شرعي واقعا أو حكم شرعي واقعي. نعم، لو كانت سيرة المتشرعة مناسبة لما يقتضيه الطبع العقلائي فهنا بلا ريب نحتاج إلى إمضاء ماذا؟ إمضاء المعصوم وعدم ردعه. سيرة المتشرعة نعم، لكنها موافقة مع ماذا؟ مع الطبع العقلائي. نقول هنا نحتاج إلى الإمضاء ونحتاج إلى عدم ردع المعصوم، وذلك لأن هذا السلوك باعتبار أنه سلوك ينسجم مع طبعهم العقلائي، لو لم يمضه الشارع لما سلكه المتشرعة. هو سلوك عقلائي، وهذا السلوك ينسجم مع سلوك المتشرعة، فهنا نقول بما هو سلوك عقلائي لا نحتمل أن العقلاء يقوموا أن المتشرع يقومون به لو لم يمضه الشارع. أوضح هذا ببيان آخر لو واضح. سيرة عقلاء اتحدت مع سيرة المتشرع. كيف انتقلت سيرة العقلاء إلى سيرة المتشرع؟
لأن المتشرع عقلاء.
لا، متفقين بها هذه. لا أريد شيء آخر. تقول سيرة المتشرعة تنسجم مع الطبع العقلائي، تنسجم مع الطبع العقلائي. هذه سيرة المتشرعة تحتاج إلى إمضاء من المعصوم، بس بيا مرحلة تحتاج إلى إمضاء من المعصوم؟
عند فقد الدليل،
عند مخالفة.
لا،
إذا كانت عقلائية بما هم عقلاء، لا أنه سيرة متشرعة.
يعني سيرة عقلاء بعد إمضاء المعصوم أصبحت سيرة متشرعة. ولو لم يمضها المعصوم لما قام بها المتشرعة. لو لم يمضها المعصوم لما كانت متشرعة. هاي من النقاط الخفية للفرق ما بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. تقول من جهة أنه أنتم تقولون أنه بالنسبة إلى سيرة العقلاء سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء من المعصوم. سؤال: لماذا سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء من المعصوم؟ ها؟ لا، جزء الجواب هذا مو هو الجواب التام. لماذا سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء من المعصوم؟ أي هو إذا أمضاه المعصوم يصير حجة، بس إيش محتاجه؟
مو قريب من
المعصوم. إيه هذا هم إحنا ندري هم عقلاء ليسوا متشرع، بس ليش؟
عقلاء قد تحارب.
أي أدري، بس ليش؟ نفس كلام الشيخ خالد. نقول لأن سيرة العقلاء مناشئها مناشئ عقلائية لا علاقة لها بالشارع، ولا يوجد اتفاق ما بين المناشئ العقلائية والإمضاءات الشرعية، فما وافق الشارع من عمل عقلائي يمضه، وما لم يوافق الشارع من عمل عقلائي لا يمضه. إذن المنشأ للسيرة العقلائية منشأ عقلائي مو منشأ شرعي، ولا نعلم أن الشارع يقبل به لو ما يقبل به. الآن نقول سيرة العقلاء باعتبار أنها ذات مناشئ عقلائية، المتشرعة لا يعملون بهذه السيرة إلا إذا أمضاها الشارع. فإذا هنا السيرة المتشرعة إذا كانت متوافقة مع الطبع العقلائي تحتاج إلى إمضاء بهذا التفصيل الذي بيناه، باعتبار أن الطبع العقلائي يعني منشأ عقلائي ما له علاقة بالشريعة يحتاج إلى إمضاء. بس إحنا هيك نقول، نفصل الكلام أكثر، نقول هي سيرة عقلاء بالبداية، عندما أمضاها الشارع أصبحت سيرة للمتشرعة، والمتشرعة إذا حكمنا عليهم بأنهم متشرعة فإذا لا يقدمون على عمل لا يقبل به الشارع، ولا يقدمون على عمل لم يستقوا تعاليمه من الشارع. فإذا من هنا ماذا يتبين؟ أن سيرة المتشرعة ماذا؟ تحتاج إلى إمضاء لو ما تحتاج؟
لا تحتاج.
تحتاج.
مخارج مثل ما
هذا القسم الأول الذي لا توافق الطبع العقلائي، هذا اللي بيناه أمس. زين
سيدنا، بهاي الحالة سيرة المتشرع على القسم الثاني، يعني لا تكون حجة بنفسها، يعني تكون حجة بالإمضاء الخفي.
لا، مو قلنا أكو قسم يعني من سيرة المتشرع؟
هي القسم الثاني.
القسم الأول التي تكون على خلاف الطبع العقلائي اللي بيناها أمس، تجيب المي بيدك اليمنى تخليه باليسرى وبعدين تغسل اليمنى، العقلائي يقول يا أبا هذا خلاف طبعنا، أنت تأخذ المي بالأيسر، صح لو مصحيح؟ إذن هنا نعلم أنه لم يأخذوا هذه التعاليم من العقلاء. إذن منين ماخذين التعاليم هذه؟
من الشارع.
أما بالنسبة إلى السيرة العقلاء، إلى سيرة المتشرعة التي تنسجم مع الطبع العقلائي، هنا لا تكون حجة في نفسها، يعني مو دائما تكون كاشفة عن حكم شرعي، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ إلى إمضاء وإلى عدم ردع، لأنه يجي بذهنك احتمال أن هذه سيرة عقلائية مو شرعية، يجي هذا الاحتمال، وذلك ماذا أحتجنا؟ أحتجنا إلى الإمضاء وعدم الردع. فإذا مو دائما سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إمضاء، بل لا بد أن نطرح الطبع العقلائي على سيرة المتشرعة، فما وافق سيرة المتشرعة يحتاج، وما لم يوافق فلا يحتاج. زين، ملاحظة: ما هو الفرق ما بين سيرة المتشرعة والإجماع؟ لأنك قلت قبل قليل أن سيرة المتشرعة تكون كاشفة عن رأي المعصوم، والإجماع كذلك يكون كاشفا عن رأي المعصوم. فإذن من هذه الناحية ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق ما بين سيرة المتشرعة وبين الإجماع؟ نقول أن الإجماع يمثل موقفا فتوائيا نظريا للفقهاء، وسيرة المتشرعة تمثل سلوكا عمليا دينيا للمتشرعة. إذن فتاوى الفقهاء في الإجماع تكون كاشفة عن الدليل الشرعي، وسلوك المتشرعة في سيرة المتشرعة يكون كاشفا عن الدليل الشرعي. وفرق بين المقامين، بين مقام السلوك وبين مقام الإفتاء. إذن من خلال هذا الكلام ماذا نقول؟ شوية نرجع للإجماع، لأن هنا متداخلات. أخوان، الإجماع ما هو دوره؟ وذكرنا سابقا أن مصادر الفتوى الكتاب الكريم والسنة الشريفة. أما الإجماع لا حجية له إذا لم يكن كاشفا عن الدليل أو عن السنة. إذن الإجماع يكون كاشف عن من؟
عن السنة.
عن السنة. كيف يقوم الإجماع، كيف يقوم الإجماع بالكشف عن السنة النبوية الشريفة أو سنة المعصومين جميعا عليهم السلام؟ بينا سابقا أخوان، أيام العلامة جاية تحكي أنت وأيام الشيخ الطوسي أخوان. كشف عن من؟ هذا حكينا. لا، أنا جاي أحكي عن الإجماع، نتكلم عن الإجماع، الإجماع المحصل، الإجماع الحجة. كيف يكون الإجماع كاشفا عن الدليل الشرعي؟
سيدنا انتقلت يدا بيد إلى عصر المعصوم.
لا،
هذه الفتوى مثلا.
لا، الإجماع من الذي يفتي؟ الطبقة القريبة المتقدمة من فقهائنا الذين قريبين من الرواة الذين شاهدوا، الذين شاهدوا الرواة القريبين من المعصومين، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الإمام العسكري، الإمام الهادي. يعني هذول شافوا الأئمة الرواة، لو ما شافوا الأئمة. وإحنا جاي نتكلم عن جو تديني علمي خاص. إجوا الفقهاء الرواة خوم تد عمرهم، امتدت أعمارهم، عندك المفيد، عندك سلار، عندك ابن أبي عقيل العماني، ثلة كبيرة من الأعلام قريبين من عصر الرواة. الرواة، الرواة منين أخذوا تعاليمهم؟ من المعصومين. إذن سيرتهم، أفعالهم، سيرتهم، أفعالهم منين مستقات؟ إجوا الفقهاء شافوا الرواة وأفتوا بناء على أعمالهم، وأفتوا بناء على ما شاهدوه من أفعالهم. شافوا الرواة ما يتخلون عن صلاة الجمعة، بعد واضح يتبين أن صلاة الجمعة شنو؟ واجبة. شافوا الرواة، هذول الرواة هم سيرة المتشرعة، هذول الرواة هم المتشرعة، هاي سيرة المتشرعة، هذول هم الرواة. شافوا الرواة يبدؤون الطعام بالملح، شافوا الرواة يدخلون إلى الحمام ويخرجون بالرجل اليمنى واليسرى، شافوا الرواة يغتسلون غسل الجمعة، شافوا شافوا، وهكذا. فعلى مشاهداتهم بدأوا يفتون. إذن هذه الفتاوى، هذه الفتاوى جايش تعكس إنه
الجو،
الجو. نعم، مر نص المعصوم، نص نص لفظ المعصوم يصل إلينا، ومر الجو الذي صنعه المعصوم يصل إلينا. هذه الحلقة اللي بين المعصومين وبين الفقهاء، هاي الحلقة هي سيرة متشرعة، امتدت بعد المعصومين، امتدت بعد المعصومين. اجوا الفقهاء شافوهم، شافوهم بدأوا يفتون على ذلك. إذن الإجماعات ليش احنا نشترط في حجية الإجماع أن يكون الإجماع بين المتقدمين؟ كم مرة نقول يا أخوان أن هذه الفتوى لابد أن تكون مذكورة في كتب المتقدمين حتى تكون حجة؟ وأما إذا فتوى متأخرة، بلا ريب المتقدمون لم يكونوا لم يكونوا ملتفتين إليها، بمعنى لا يوجد إجماع في حق هذه الفتوى. قدرت أوضح الفكرة هذه مع الإجماع أخوان؟ واضحة الفكرة؟ فإذا هذا الارتكاز المتشرعي، دائما كنا نعبر عنه بمن؟ بالارتكاز المتشرعي. هذا الارتكاز المتشرعي الذي امتد إلى ما بعد المعصومين، هسه مدة 50 سنة 60 سنة 70 سنة، هم الرواة أعمارهم. فإذا شاهدنا هذا الجو والفقهاء عاشوا هذا الجو، نعم ذولاك رواة محدثين ما كانوا فقهاء، وهؤلاء فقهاء يعتمدون على الكتابة وعلى الاستفتاء وعلى الاعتماد على الأدلة والنصوص. إذن يتبين ماذا؟ يتبين أنه سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة أصبحت هي المنشأ المن للإجماع. الفكرة صارت واضحة؟ إذن الإجماع راح يكشف لنا عن وجود ماذا؟ عن وجود سيرة سابقة على عصر الفقهاء، وهم عصر الرواة هؤلاء الذين زين. فننتهي إلى أن سيرة المتشرعة تشكل هي الحلقة الوسطى ما بين ماذا وماذا؟ ما بين عصر المعصومين عليهم السلام وما بين عصر الفقهاء. زين، الآن نقول نرجع بعد البحثنا أخوان. طبعاً أكو كلام حول سيرة المتشرعة بس نعيفة بعد، خاف نطول. كلام أخير أخوان بالنسبة إلى سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة إما أن يكون عملهم وفعلهم منسجم مع فعل المعصومين، بمعنى أنهم يعملون على ما قام به المعصوم. المعصوم كيف يتحرك بأفعاله، هم يحركون أفعالهم أو يقومون بأفعالهم منسجمة مع أفعال المعصوم. إذن بالإمكان أن نقول أن سيرة المتشرعة عندما جاء عصر الفقهاء ولاحظوا المتشرعة، تارة لاحظوا المتشرعة يفعلون أفعال لكن لم يتكلموا، وأخرى لا، أن الفقهاء لاحظوا وجود أشياء مرتكزة في أذهان المتشرعة، أشياء مرتكزة في أذهان المتشرعة. وفرق بين العمل وبين الارتكاز. فإذا المتشرعة عندما يقومون بعمل نقول هذا العمل إما أخذوا فعله من المعصوم على نحو الحركة، أو أنه تركزت في أذهانهم أشياء لا علاقة لها بالعمل، وإنما العمل يكون كاشفا عن هذا الارتكاز. وفرق بين المقامين، تارة المتشرعة يعملون أعمال، مثلا المتشرعة لا يذهبون إلى بيت الصديق إلا وطرقوا بابه، إذن ما يدخلون مباشرة، إذن هذا فعل لو مو فعل؟ هذا فعل. وأخرى لا، أنه ما هو راكز في أذهان المتشرعة أنه لا بد أن يبدأ الطعام بالملح، أو لا بد أن يكون الأكل باليد اليمنى، هذا مرتكز في أذهانهم، فيكون الفعل كاشفا عن من؟ عما هو مرتكز في أذهانهم. هم متشرعة، ولكن تارة يفعلون وتارة يكون الفعل كاشفا عما هو مرتكز في أذهانهم. فرق واضح صار؟ نعود إلى محل كلامنا أخوان، محل كلامنا في صفحة 112. عندنا رواية أن النبي صلى الله عليه وآله قالهم وجهوه إلى القبلة. الدليل الأول على وجوب التوجه هو السيرة أو الفتوى أو الشهرة الفتوائية. الدليل الثاني هي رواية العلل. الدليل الثالث على وجوب التوجه هي سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة. يقول المصنف سيرة المتشرعة يعني هؤلاء الذين وجهوا هذا الميت إلى القبلة عندما وجهوه سيرتهم تدل على الوجوب. لو ما تدل على الوجوب ولماذا؟ هسه الفعل كلامك صحيح، فعل المتشرعة أعم فعل احنا نقطع بأنهم متشرعة، نحن نقطع بأنهم ماذا؟ متشرعة، ولكن فعلهم أعم من أن يكون دالا على الوجوب أو دالا على الاستحباب. الآن مثلا نقطع بأن المعاصرين للإمام الصادق من المتدينين ويبدأون مثلا بالمضمضة، هنا فعل لا مو فعل؟ زين شنو يدل على الوجوب؟ ها يدل على أصل الطلب، أما أنه واجب أو مستحب لا كاشف له. فإذا هؤلاء لو بنينا بوجود سيرة المتشرعة بأنهم يوجهون الميت للقبلة نقول هذه السيرة سيرة المتشرعة أعم من أن تكون دالة على ماذا؟ على الوجوب، لعله تدل على ماذا؟ تدل على الاستحباب. وهذا واضح، وهذا واضح ما يحتاج إلى وقفة طويلة. إذا بنينا أن سيرة المتشرعة قائمة على العمل قائمة على الفعل ففعلهم وعملهم لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الوجوب. بس المشكلة هنا إذا قلنا أن سيرة المتشرعة بمعنى أن الأحكام الشرعية مرتكزة في أذهانهم والأفعال تكون كاشفة عما في أذهانهم، هنا بعد نقدر نحكم بالوجوب. لا تستعجل بالجواب، لو ما نحكم بالوجوب لا تستعجل بالجواب. ها إذن من وجهوه على القبلة، إذن هذا لأنه مرتكز في أذهانهم لابدية التوجيه إلى القبلة. نعم عملهم فعلهم يكون كاشفا عن من؟ عما هو مرتكز في أذهانهم. هذا شو يسوون إخواننا؟ ها
سيدنا هو فعل المعصوم أعم، لكن هذا ينسحب إلى المتشرع إنه أيضا نقول عنه عام.
أحسنت، هذا حلينا، خلينا ويا الارتكاز. مقلنا سيرة المتشرعة سيش ترجعنا خطوة للوراء سيريد نحل هاي المشكلة. سيرة المتشرعة لا، أنت اشتبني سيرة المتشرعة إما أن تكون قائمة على الأفعال أو قائمة على الارتكاز. قائمة على الأفعال يعني المتشرعة لا يفعلون فعلا إلا كما فعل المعصوم.
نعم.
هنا تستكشف الوجوب ما تستكشف الوجوب، وأخرى ما هو ثابت في أذهان المتشرع يعني ارتكز في أذهانهم مما شاهدوه من المعصوم. وهنا المتشرع وجهوا الميت إلى القبلة، الفعل يكون كاشفا عن من؟ عن الارتكاز. يعني مثل هذا الذي طرق الباب، طرق الباب كاشف عما هو مرتكز في ذهنه أنه لا يصح الدخول إلى بيت الأجنبي. فإذا بناء على هذا الكلام نقدر نقول بالوجوب يا شيخ ماجد؟ لو لا ولماذا؟ ها أخوان نقدر لو ما نقدر؟ السؤال صار واضح بلا ريب. إذا فتشنا ولاحظنا ما كانت سيرة المتشرعة قائمة عليه بالنسبة إلى توجيه الميت إلى القبلة بلا ريب لا يوجد لديهم ارتكاز في أذهانهم تجاه توجيه الميت إلى القبلة. ليش؟ لا منتهينا من الفعل، جينا الارتكاز.
الارتكاز مأخوذ لازم.
لا، لو كان المرتكز في أذهانهم أنه لا بدية توجيه الميت إلى القبلة، نحتاج هكذا أسئلة وأجوبة لفظية؟
نحتاج.
لا ما نحتاج. إذن كثرة السؤال كثرة الجواب يتبين أنه القضية ما واضحة في أذهانهم. من تقول قضية مرتكزة يعني بعد تحتاج إلى سؤال وجواب؟ ها؟ زين هذول خلنا نرجع لروايتنا، الذين وجهوا الميت وهذا مرتكز في ذهنهم أنه لا بد، هم وجهوه إلى غير القبلة، وين الارتكاز؟ ما الفكرة صارت واضحة؟ أخوان من تقول هذا شيء مرتكز، المرتكز يعني واضح يعني بديهي. الآن هسه إحنا ذول القاعدين خلي نقول سيرة متدينين مو متشرعة، أكو واحد من عندنا يروح البيت الأجنبي قبل يفتح الباب ويدخل له يطرق الباب، إذن مرتكز في الأذهان أنه لا يصح الدخول إلى الأجنبي إلى بيته. هؤلاء الذين وجهوا هذا الرجل من بني عبد المطلب وجهوا إلى القبلة لو إلى غير القبلة؟ إلى غير القبلة. إذن ما مرتكز في أذهانهم أنه لا بد أن يتوجه المن إلى القبلة، هاي من جهة. هسه نقول يابا ذاك عصر النبي الإسلام بعده في بدايته مدري شنو، هاي الأسئلة موجودة حول الاحتضار والتوجه حتى في عصر الإمام الصادق والباقر والكاظم. إذن قضية مو لو كانت بهذا الارتكاز، لو كانت بهذا الارتكاز لما سألوا الأئمة، لما وردت أسئلة كثيرة، لما وردت أجوبة كثيرة. فإذن يتضح أن التوجيه إلى القبلة بالنسبة للمحتضر شنو أمر واضح لو مو واضح؟ مو واضح، مو مرتكز. إذن وين هسيرتك المتشرعة؟ لا قضية الفعل باعتبار أن الفعل أعم منين، ولا الارتكاز لأن الارتكاز من خلال كثرة الأسئلة والأجوبة، بل القدر المتيقن في روايتنا، في روايتنا وجهوا للقبلة لو إلى غير القبلة، مع أنهم هذول متدينين لو ممتدينين، يعني اللي يجيهم النبي صلى الله عليه وآله، وهذول من بني هاشم يعني دائرة خاصة، مع ذلك ما ملتفتين أنه لابد أن يتوجه الميت علما، وين الارتكاز؟ إذن لا يوجد، إذن لا توجد سيرة متشرعة لا على نحو الفعل تدل على اللزوم، ولا على نحو لا على نحو الفعل ولا على نحو الارتكاز. نقرأ أخوان صفحة 112 أو 111. وأما السيرة فهي لا تدل على 112. وأما السيرة فهي لا تدل على
الوجوب.
على الوجوب. ليش ما تدل على الوجوب؟ هاي واضح هي سيرة شنو؟ سيرة عقلاء أو سيرة متشرع؟
متشرع.
واضح أنها سيرة متشرع. لأنها لا تكون كاشفة عن الدليل الشرعي، مو كاشفة عن، هي ارتكاز، سيرة المتشرع هي ارتكاز، لا تكون كاشفة عن الدليل الشرعي، لأنه إما أن نعتمد على أفعال المتشرعة وأفعالهم أعم من الوجوب، أو نعتمد على المرتكز في أذهانهم ويتبين أنه لا يوجد شيء مرتكز في أذهانهم باعتبار أنهم سألوا أو وجهوا إلى غير القبلة، صح لو صحيح؟ زين نقرأ من البداية. الفتوى الأولى: إذا حضرت الإنسان الوفاة، مو هيك نقرأها؟ ها؟ فالمشهور وجوب توجيهه إلى القبلة. سكوت، هاي الفتوى الأولى. زين شنو الدليل؟ الرواية ما صمدت والسيرة ما صمدت، إذن بقيت الشهرة الفتوائية. واضح هسه؟ الحمد لله الآن الفتوى منسجمة مع المستند، المستند شهرة فتوائية، والفتوى شنو هم المصنف قال المشهور ذهب إلى وجوب التوجه، إذن أكو انسجام بين الدليل وبين ماذا؟ وبين الفتوى. زين الفتوى الثانية: أنه التوجه إلى القبلة توجيه المحتضر، هو المحتضر بيتحرك؟ ها؟ هو محتضر يعني. ولذلك احنا نقول شنو؟ أن بحث الاحتضار وين دخله؟
في الموت،
بحث الموت يعني هو في حكم الميت. ولذلك أمس ذكرنا أنه آيل المن
إلى الموت،
إلى الموت. زين، الآن إذا لابد نحن الذين قادرين على توجيهه لابد أن نقوم بتوجيهه. فإذا يجب علينا لو ما يجب؟ يجب. فإذا كان واجبا وجوبا عينيا لو وجوبا كفائيا،
كفائي
ها؟
كفائي.
مو قلنا هسه، احنا قلنا آيل للسقوط، آيل هذا حائط للسقوط ما بيتحرك. زين، فإذا أسم أداء وقدر يوجه نفسه جزا الله خير وخلصنا. إذا لقينا ما متوجه للقبلة
نوجهه،
احنا نوجهه كفاية لو عينا.
لا كفاية.
المصنف يقول كفاية. ما هو الفرق ما بين الواجب الكفائي والواجب العيني؟ الواجب الكفائي
يقوم به
أن المطلوب، المطلوب في الواجب الكفائي ينحل إلى مطلوبات بعدد الأفراد، يعني بعدد أفراد المكلفين، بنحو لا يكون امتثال أحد المكلفين موجبا لخروج سائر المكلفين عن عهدة التكليف بقطع النظر عن كون الواجب ملحوظا بنحو الإطلاق أو العموم الاستغراقي أو البدلي أو المجموعي. فمتى ما كان الواجب، هذا كتبوا الأول واجب العين، أنا اشتبهت، قلت العيني؟ إيه قلنا الكفائي والعيني، نعرفهم بعدين. هذا التعريف للعين يا إخوان. فمتى ما كان، يعني زين مسجلين عنوان أنتم العين، فمتى ما كان الواجب عينيا فإنه ينحل بعدد أفراد المكلفين. فكرة صارت واضحة؟ فإذا قام بعد ذيك قضية يما راح تصير يما الكفائي، ما لها علاقة بمن؟
بالعين.
فإذا إذا قام به أحدهم يسقط عن الآخرين؟
الكفائي يسقط، بالعين لا.
واضح. زين، إذن الموضوع في الواجب العيني هو المكلف، وهذا الواجب ينحل بعدد أفراد المكلفين. هسا من ناحية الموضوع واضح الكلام، من ناحية ماذا؟ المتعلق. أما من ناحية المتعلق، تارة يكون العموم النظر فيه إلى الإطلاق، أو النظر فيه إلى العموم يعني الاستيعاب، منت مقت ينحل إما عموم أو إطلاق، فينحل التكليف وهو الصلاة بعدد أفراد المكلفين، وكذلك ينحل بعدد أفراد المتعلق. هذا في الواجب العيني. في الواجب العيني أنت ألم تقل أن الوجوب والحكم ينحل بعدد أفراد المكلفين؟ زين، والمتعلق هم ينحل. هسه لا تناقشني، تريد تقول ينحل على نحو العموم، ينحل على نحو الإطلاق، هذا مو مهم. فإذا تارة عندما نأتي إلى هذا العموم، إما أن يكون عموم بدلي، عموم بدلي، فيكون المتعلق هو صرف الوجود، وأخرى أن يكون العموم عموما مجموعيا، فهنا يكون المتعلق هو المجموع بما هو مجموع. الخلاصة نقول حتى لو انحل المتعلق مع ذلك يبقى التكليف منحلا بعدد الأفراد، وهذا هو المهم.
متعلق بالتوجيه؟
لا، ذاك بعد ما لنا علاقة به.
وشو اللي متعلق؟
إذن الواجب،
الواجب
أي شيء. إذن في الوجوب العيني المولى يريد صدور الطبيعة من نفس ذلك الشخص، هاي النقطة المهمة. المولى يريد صدور الطبيعة من نفس ذلك الشخص بعينه، أي أن الملاك في الواجب العيني والغرض المولوي لا يتحقق إلا بامتثال الجميع، لأن الحكم قد انحل بعدد أفراد المكلفين، فهو واجب ماذا؟
عيني.
فإذا بناء على هذا الكلام نكتفي بفعل أحدهم لو لا بد أن الجميع يأتي به.
لا بد أن الجميع يأتي به.
هذا وين؟ إذن متى يتحقق الملاك المولوي؟ بامتثال الجميع. الواجب الكفائي خلوه على غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. سنتي والله فاسد.